تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. رغم وساطة طوكيو، ما زال الطرفان الأمريكي والإيراني يميلان نحو خيار التصعيد الإعلامي من وقت لآخر. وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الفرصة دائما تظل قائمة لقيام بلاده بتحرك عسكري ضد إيران، لكنه أضاف في الوقت ذاته إنه يفضل التفاوض مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. تأتي تصريحات ترامب بعد أن سرعت إدارته الشهر الماضي من وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط. في سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه من أجل التفاوض مع إيران يجب أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بالاحترام، مشددا على أنه ليس أمام طهران سوى خيار المقاومة. وقد عبر كبير مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن أمل بلاده بأن تثمر زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إلى الجمهورية الإسلامية الأسبوع المقبل في خفض التوترات في المنطقة. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد ذكرت قبل نحو أسبوع أن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي سيبحث خلال زيارة قريبة إلى إيران مع المسؤولين التوترات الأخيرة بين إيران وأمريكا. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية الأستاذ إيميل أمين. أهلا بك سيد إيميل عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا، كل سنة وحضراتكم طيبين.
بداية، يعني بما تفسر تراجع دونالد ترامب عن حدة تصريحاته مع إيران رغم التحرك العسكري في مياه الخليج وتفضيله كما ذكر صباح اليوم للمسار التفاوضي؟
يعني تقديري أنه لم يتراجع عن أي طرح من الطرحات. ترامب يتعاطى مع الإيراني برؤية فلسفية، إن أردت السلم استعد للحرب. بالأمس في لندن تحدث على أن خيار الحرب وارد وحاضر ولكنه لا يفضل الحرب. ترامب بنظرة تحليلية ليست له مصلحة في الوقت الحاضر في إشعال الحرب، هو يقترب من الولاية الثانية، المعركة الانتخابية ل 2020 الرئاسة الولاية الثانية. ترامب مشغول بالداخل الأمريكي، ترامب وعد في الانتخابات الأولى بأن لا يرسل جنود أمريكيين، لا يريق دماء أمريكية خارجا، هو يهتم بالوضع الاقتصادي في الداخل. لكن هذا أيضا يعتمد على إشكالية هل إيران تصعد أم لا. إذا صعدت إيران كل الطروحات وكل الاحتمالات واردة،
ولكن يعني البعض يقول أن هناك بعد أعمق من النووي الإيراني أراد ترامب الوصول إليه من خلال التصعيد الأخير.
الخلاف مع إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للرئيس ترامب أبعد بالفعل كما تفضلت من مسألة النووي، إنما النووي هو قمة جبل الثلج. لكن فكرة الهيمنة، فكرة النفوذ الإيراني، فكرة وجود قوة تشارع وتنازع القوى الإقليمية الأخرى في المنطقة، هذه واحدة. يخشى أيضا أن تكون هذه بداية تعاون جيوستراتيجي جديد بين الروس والصينيين والإيرانيين، أن تكون كتلة هناك. أي شيء يقترب من مياه الخليج العربي تؤثر تأثير ضار على الولايات المتحدة الأمريكية، حكما سيكون دونالد ترامب والإدارة الأمريكية.
سيد إيميل، يعني اللجوء لليابان كوسيط يشبه ما حدث من ترامب في شبه الجزيرة الكورية واستعانته بالكوري الجنوبي، هل يتكرر السيناريو والنتيجة برأيك؟
ربما تستطيع اليابان أن تقدم شكل من أشكال العلاقات الدبلوماسية، لا سيما أن لديها علاقات اقتصادية ولديها علاقات يعني تاريخية قديمة مع الإيرانيين، لكن في تقدير لن تكون بفعالية وقوة موسكو أو بكين. موسكو لها اليد الطولة في التعاون الاستراتيجي العميق سواء كان على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي. الصين أيضا على صعيد التعاطي الاقتصادي. اليابان تحاول في عهد شينزو آبي أن يكون لها لها دور بين بكين وبين موسكو، يعني هناك نهضة البعض يرى أنها شوفينية مرة أخرى، لكن في كل الأحوال أنا أعتقد أنه ما جرى في اليابان حملة دعائية أكثر من إمكانية حقيقية أن يقوم الطرف الياباني بتحريك المشهد في الخليج العربي.
واشنطن حددت 12 شرطا للتفاوض مع إيران، والثانية رفضت علنا الحوار المشروط. هل يمكن الوصول لحل وسط وما مضمونه إذا وجد؟
المفاوضات دائما تعتمد على لعبة من ألعاب الزيرو صم، أي أن الطرف يفوز بكل شيء وطرف يخسر كل شيء، وهناك وثيقة الوين وين، يعني الفائز الكل فائز سويا. لكن إيران لديها رؤية دوغمائية، لديها رؤية عقدية لهدفها، بمعنى أنها تنظر لنفسها على أنها ثورة مستمرة ذات بعد ديني وإيماني وعقائدي أكثر ما إنها دولة، ولهذا هي محكومة برؤى عقائدية تحاول تحقيقها. لذلك تقديري أنها سترفض هذه الشروط، وهذا ما يجعل خيار الصدام وارد جدا كما قال ترامب بالأمس.
الأستاذ إيميل أمين، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، نشكرك شكرا جزيلا.
شكرا.
وللتعرف على مدى قبول إيران بالوساطة اليابانية والضمانات المطلوبة لتفادي سيناريو الاتفاق الأول، ينضم إلينا عبر الأثير الإعلامي الإيراني الأستاذ محمد غروي. أهلا بك سيد محمد عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بكم، كل عام أنتم بخير.
في البداية، يعني كيف تنظر طهران للوساطة اليابانية، وهل زيارة السيد ظريف لطوكيو تحمل موافقة ضمنية على هذا المسار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن هناك أجواء الوساطات فيما بين الدول بدأت تعمل، والأمريكي أصبح جادا أكثر من أي وقت مضى لتوصل إلى تقارب مع الجهة الإيرانية. لكن من المعروف أن الجهة الإيرانية تطلب عدة أمور. الأول، رفع العقوبات عن الموضوع الإيراني بشكل خاص، ونحن نعرف أن هذه العقوبات فرضت ما بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، من ثم يطلب الإيراني عودة الأمريكي إلى الاتفاق النووي. يبدو أن الأمريكي بات اليوم وخاصة بعد الأحداث التي جرت في المنطقة وخاصة في منطقة الخليج، بات مقتنعا بأن هذا التقارب يجب أن يحصل عبر الحوار، ليس عبر التهديدات بالعسكرة وما إلى هنالك. وقيل أيضا في إيران وكتب أيضا أن المسؤول الياباني حاملا إلى طهران رسالة من ترامب إلى المسؤولين الإيرانيين، وقيل إلى السيد الخامنئي، بأن هذه الرسالة تحمل ضمانات للطرف الإيراني، أولا بالانسحاب، يعني تحت كل العقوبات التي فرضت على إيران، هذا أولا. ثانيا، العودة أو الضمانة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. هذا كله الآن من التحليلات، ليست في المعلومات، ولا أحد لديه المعلومات الخاصة في هذا الإطار، لكن الجميع يتحدث في هذا الإطار.
ولكن ما شكل التفاوض الذي يمكن أن تقبل به طهران وواشنطن أيضا في ظل ارتفاع سقف المطالب من قبل الطرفين؟
قلت لك الأرضية المشتركة هي أولا أن بومبيو سحب كل الشروط الاثنى عشر، لم يعد هناك أي شروط من الطرف الأمريكي، هذا واحد. الموضوع الآخر، هناك تبادل رسائل، وخاصة فيما بعد أن أعلنت إيران أنها تريد إطلاق سراح الجاسوس اللبناني الأصل الأمريكي نزار زكا، وأيضا الطرف الأمريكي يريد أن يطلق سراح بعض الإيرانيين الذين هم مسجونين في الداخل الأمريكي، وهي رسائل تطمين، رسائل متبادلة فيما بين الطرفين تؤسس لمرحلة حوار. أنا لا أقول أن هناك حوار، لأن الإيراني قال أن لا، نحن لا نريد لا حوار ولا حرب، خاصة مع الإدارة الموجودة، لكن كل هذا الموضوع يمكن أن يؤسس لحوار، أو إذا عاد الأمريكي للاتفاق النووي وأزال العقوبات من الطرف الإيراني، هذا الموضوع أصبح ممكنا، والإيراني هذا ما كان يقوله منذ البداية.
ختاما، ترامب اليوم تحدث عن عدم استبعاد الحل العسكري، كيف تنظر طهران لمثل هذه التصريحات في ظل الحديث عن وساطة يابانية؟
التصريحات التي نسمعها من الطرفين أنا أتصور لا يجب أن نبني عليها، ما يجب أن يبنى عليه هو ما يقال في داخل الأروقة المغلقة، وخاصة فيما بين الوساطات سواء اليابانية أو العمانية أو ما إلى هنالك. أتصور أن ما يقال عبر الإعلام هو لعوكرة الأجواء ليس إلا ولإظهار الأطراف بأنها هي التي لديها ورقة القوة، لكن فيما بينهم يجري هناك حديث آخر. الطرفين لا يريدان الحرب، الطرفين يعني لا يريدان أن يصعدوا أكثر من هذا، لكن هناك أرضيات مشتركة يجب أن تصل إليها الأطراف.
الأستاذ محمد غروي الإعلامي الإيراني كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله.
وللاطلاع على أبعاد الوساطة اليابانية وسبب توافق الطرفين عليها ينضم لنا الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأقصى الأستاذ نور الحضيري. أهلا بك سيد نور عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا أستاذ هند.
لماذا اختار ترامب اليابان تحديدا للعب دور الوساطة بينه وبين إيران؟
اختيار ترامب لليابان تحديدا للعب هذا الدور يرجع لعدة أمور، لعل أهمها هي العلاقات القوية التي تربط اليابان بالولايات المتحدة الأمريكية، هذه العلاقات التي ازدادت عمقا في الفترة الأخيرة. الأمر الآخر هو علاقتها القوية بإيران، كما أن اليابان تحتفظ بدور حيادي أو وجهة نظر حيادية تجاه هذه الأزمة، وهو ما يعطيها ثقل نوعي مقارنة بكثير من الدول. وأيضا علاقتها القوية وسمعتها الطيبة في الوسط الدولي خصوصا في مثل هذه الأزمات المشابهة، وهو شرط أساسي لكي تنجح أي محاولات للوساطة. كل هذه الأمور جعلت من اليابان هو الوسيط أو الوسيط الأمثل الذي تختاره واشنطن للقيام بهذه الفرصة. على سبيل المثال، إذا حاولنا المقارنة ما بين الدول التي تربطها علاقات جيدة مع النظام الإيراني أو مع إيران، من أيهما يمكن أن يلعب دور الوساطة، فإننا سوف نجد اليابان هي الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
كما ذكرت يعني اليابان يحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية، ولكن يبدو أن العلاقة تميزت في عهد ترامب، لماذا برأيك؟
أعتقد أن هذا التميز مدفوع بالتطورات الإقليمية، ليس تميزا بسبب وجود ترامب، ولكن بسبب الوضع الإقليمي المتأزم. اليابان دائما منذ الحرب العالمية تحافظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مدفوعة في هذا لإجراءات الحماية أو الشراكات العسكرية الاستراتيجية التي تقوم بها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذه الفترة تواجه المنطقة شرق آسيا تحزن مخاطر كثيرة، الصراع الياباني الصيني حول السيادة في سواء الاقتصادية أو العسكرية في هذه المنطقة، هو ما جعل من ما دفع اليابان لأن تحتفظ بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة.
أخيرا يعني اليابان حليف لواشنطن، وهذا يدفعنا للتساؤل لماذا قبلت ضمنيا على الأقل إيران بهذه الوساطة؟
كما قلت، اليابان تحتفظ بعامل تفوق نسبي مقارنة بكثير من الدول لكي تقوم بهذا الدور، هو وجهات نظرها المتقبة المعروفة عنها مسبقا، هذا يجعلها وسيط يحظى بقبول كبير، وهذا أمر هام لكي تنجح جهود الوساطة. الجانب الآخر هو أن اليابان تحتفظ بعلاقات قوية جدا مع طهران. اليابان هي سادس مستورد للنفط الإيراني على مستوى العالم. أيضا اليابان يهمها كثيرا استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط وألا يتأزم الوضع ما بين في المنطقة، خصوصا ما بين الولايات المتحدة وإيران، كونها تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط. كل هذه الأمور جعلت وجود وساطة أو وجود اتفاق ما بين الدولتين أولوية قصوى بالنسبة لليابان، وكذلك اليابان تحظى بقبول كبير لدى إيران لهذه الأسباب.
الأستاذ نور الحضيري الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأقصى كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.